أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعدد في ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر بذلك الأمور إذا يسأل لنا هذه المدارس أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل دين الله جل في علاه ونشكر ذلك بين الناس نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ وفاء لإخواننا طلبة العلم المجدين, يعني أخونا محمد أيضا مرض فاعتذر ما استطاع أنه يقف فأدبا, وهذا أدب طالب العلم, ففارق بين طالب علم وآخر في هذا الباب. أدبا أيضا يعني اتصل وهو في مرضه, هو في المستشفى, هو في مرضه واعتذر وما استطاع أنه يأتي, فندعو الله له بالشفاء. وندعو الله لإخواننا أيضا, أخونا حسن أيضا كان قد مرض, فنسأل الله دعاء أن يشفيه, ونسأل الله أن يشفي جميع المرضى المسلمين. وأشكر لطلبة العلم أدبهم, يعني وطالب العلم بغير أدب ما استطيع أن يعلو, فعلو طالب العلم يكون بالأدب. وأيضا زيادة الحرص, أخونا موسى كان مريض أيضا وكان بيسمع الدرس على التليفون, فالإخوة ليتها تفقه معنى الحرص على الطلب لأن هذا يرفع بهم درجات علا. وكان الشافعي بيتكلم عن 6 أمور هي التي هي ذات طالب العلم, منها كما قلنا ملازمة أستاذ وطول زمان, فالصبر على طالب العلم أهم ما يميز طالب العلم. أما الحمد لله بفضل الله ومن علينا احنا على مشارف انتهاء من كتاب الصيام, عندنا مسائل فقط ننتهي منها. تكلمنا عن الأيام التي يستحب فيها الصيام, اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأيام التي نهى عنها الصيام عنها, نهى الصيام عن الصيام فيها, والكلام على الاعتكاف أيضا نفتح فيه حتى يعني نستبشر خيرا بالانتهاء, فيكون ما بقي إلا محاضرة أو محاضرتان لتنتهي أبواب أو ينتهي كتاب الصيام, ويبقى على ما صنفه الإمام النووي أو شرحه الإمام النووي في شرح المهذب هو كتاب الحج. وعامة نحن بصدد شرح المهذب لا الكلام على المجموع فقط, هو الكلام الأصل أننا نشرح كتاب المهذب. انتهينا إلى الأيام التي يستحب للمرء أن يصوم فيها وفصلنا القول في ذلك, نتم الكلام على أنه أيضا يستحب للصائم كثير من الأمور التي أتعبد بها المرء لله جل وعلا, حسنة فوق حسنة وصدقة فوق صدقة وطاعة فوق طاعة, فمنها كثرة النفقة في سبيل الله جل وعلا للصائم لأنها من أفضل الطاعات. النفقة وحدها إفرادا بأنها من أفضل الطاعات وأقرب القربات لأن بها تفريج الكربات وبها القرب من رب الأرض والسماوات, لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, وكان كما يقول الصدقة تطفئ غضب الرب, وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث له مرضاكم بالصدقة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق, أعطى عطاء من لا يخشى الفقر, حتى قام الرجل يصرخ في الناس ويقول يا قوم أسلموا إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وكان من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جدا في رمضان كما قال ابن عباس الصحيح, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن لأبي هو وأمي. فيستحب للصائم كثرة الصدقة وكثرة فعل الخيرات والصدق, إن الصدق يهدي البر والبر يهدي إلى الجنة, وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, فهذه من الآداب التي يتأدب بها المرء حين صومه. أيضا من المسائل التي تعلقت بكلام الإمام هي مسألة إتمام الصائم الصوم إن كان في صيام نفل, لأننا قلنا بأن صيام النفل من أفضل الطاعات, قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصوم فإنه ريء وأنا أجزي به, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام لا عدل له. فمن أفضل الأيام الصيام كما قلنا شعبان وشهر الله المحرم وعاشوراء وعرفة كما فصلنا الأسبوع الماضي. لو شرع أحد في صيام نفل فهل يلزمه الإتمام أم يستحب له؟ العلماء علماءنا يقولون فإذا دخل في الصوم فيستحب له إتمام هذا الصوم لأن هذه عبادة جليلة, فيستحب له ألا يقطعها, لا سيما أن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم وقال فعلوا خيرا لكم تفلحون, وأيضا أن الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, فالمصارعة في الخيرات وفي التنافس فيها لأنه إذا ابتدأ طاعة لا يقطعها لأن هذا فيه ما فيه من الفضل وفيه ما فيه من صدق إظهار صدق العبودية لله جل في أولاه. لكن لو أراد أن يقطعها هل له ذلك أم لا, وإن قطعها فهل عليه القضاء أم لا؟ أما في المذهب فيستحب الإتمام, فإن لم يتم فهذا له هو مخير بين ذلك, وإن قطعها فلا يلزمه أيضا القضاء. وتدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صائما على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله خبأت لك حيثا أو خبأت لك طعاما، فقال لها قربي إني كنت صائما، يعني أنا ويت استوم إني كنت صائما قربي، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة أنه قد قطع الصوم بإرادته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات تكلف لكم أخوكم، رجل بعدما دعاه أخوه وتكلف له قال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم فأفطروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعى أحدكم فإن شاء أفطر وإن شاء صلى، صلى يعني دعا وأتم الصيام. فهذه دلالة على أن المسألة على الاختيار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، وهذا تصريح هذه ظاهر جدا، الصائم المتطوع أمير نفسه، من شاء أتم وإن شاء أفطر، من شاء أتم وإن شاء أفطر، ولم يأمر بالقضاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم هانئ وشرب عندها شرابا، أو دخلت عليه وأشرب شرابا فأعطاها سؤره، فكانت صائمة فكرهت أن ترد سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فشربت وقالت من سلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا من القضاء فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فلا، فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، هذا أيضا إن شئت وإن شئت هذا تخير. فكل هذه أدلة ظاهرة جدا في أن الصوم أو الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، ولو أفطر لا يلزمه القضاء، وإن كنا نقول بالإجماع استحباب القضاء. خالف هذا في فقه المذهب، خالف المذهب الشيعة المالكية والأحناف وقالوا بوجوب الإتمام، وقالوا أيضا بوجوب القضاء إن أفطر بغير عذر، فهم يفرقون بين من أفطر بعذر ومن أفطر بغير عذر. قالوا إن أفطر بعذر وجب عليه القضاء، بغير عذر وجب عليه القضاء، وإن كان أفطر بعذر فلا قضاء عليه. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه إن شرع في العبادة فلا يجوز له أن يبطل هذه العبادة، لأن الله قال ولا، والنهي هنا بالتحريم، ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا قالوا بوجوب القضاء لحديث عن عائشة وفاطمة وحفصة رضي الله عنهما بأنهما كانتا صائمتين فأفطرتا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه، قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه، هذا أمر والأمر الأصل في الوجوب اقضيا يوما مكانه، هذا ما استدل به القوم. والحق أن المسألة ليست على الإلزام بل النظر مع القول الأول، وأنه لا يجب القضاء بل الاستحباب مجمع عليه لكن لا يجب القضاء، لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم الإلزام، فلا دليل على الإلزام، وما استدل به ليس دليلا على الإلزام، لأن قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا نقول يحتمل أنه في الفرض ويحتمل أنه في النفل، ويحتمل أنه فرض في الفرض والنفل، فيكون في الفرض على الوجوب ويكون في النفل على أنه على الاستحباب، وهذا وارد والأدلة على ذلك كثيرة. والذي يثبت هذا كما قلنا أن الإنسان قال الصائم المتطوع أمير نفسه تصريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما استدل به كما قلنا في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة، قال الإمام ابن الملقب من المتأخرين وهو شيخ الإمام الحافظ بن حجر، قال كل حديث، وقول البغوي أيضا وغيره من أئمتنا، قال كل حديث جاء في قضاء صوم التطوع فهو ضعيف لا حجة فيه، ما في إسناد قائم في هذه الأحاديث التي جاءت يستدلون بها على وجوب قضاء صوم التطوع، قال كل حديث ليس بقائم ما يقول إسناده ولا يحتج به، وهذا الراجح الصحيح. وقال العكس بأن حديث فاطمة حديث عائشة وحديث حفصة بأن السلام لم يأمرهما بالقضاء لما أفطرتا، لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والنظر كما قلنا يعضد القول الأول لأن الأصل عدم الإجابة والأصل عدم شغل الذمة بفريضة إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذه المسألة إتماما للمسألة التي قد سبق لنا وتكلمنا عنها في استحباب أيام الصيام. يبقى لنا الأيام المنهي عنها في الصيام، مجمع عليه يومان لا صيام فيهما ويحرم الصيام فيهما بالإجماع، هما يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الحديث ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عن صيام يوم الفطر وصيام يوم الأضحى، نهى عن صيام يومين، عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث ظاهر جدا في تحريم صيام يوم العيد ويوم الأضحى. وأيضا في رواية أخرى في مسلم أن نسأل أنها عن أيام أسلام فيها قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علا. وهذا ساكت لكن الأصل هنا الكلام على يومي ليل. علماؤنا يقولون فإن عقد الصوم ولو كان للكفارة أو للنذر في يوم العيد فهو لا يعقد خلافا للأحناف. الأحناف يقولون لو نذر أن يصوم يوم العيد انعقد صومه ويأثم بذلك. والحق أنه لا ينعقد الصوم بحال في يومي العيد الفطر والأضحى فإذا فعل ذلك أثم ولا ينعقد الصوم في يوم العيد. فلو نذر فنذره نذر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وفي رواية كفارة يمين. فإذا الحق في هذا الباب لأنه لو نذر في يومي العيد الصوم فصيامه لا يصح ولا يقع منعقدا فليس له أن يصوم في هذين اليومين. يحرم بالإجماع الصيام في يوم العيد والصيام في يوم العيد الأضحى ويوم العيد الفطر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم الثاني صوم أيام التشريق. صوم أيام التشريق العلماء في المذهب يقولون هناك قولان في صيام أيام التشريق. لا سيما أن السلام قال نهى عن الصوم في أيام التشريق وقال أيام التشريق أيام أكل وشكر أيام أكل وذكر وشكر لله جل وعلا. ففي رواية قال وتبعل أيام أكل وذكر وشكر وتبعل. فقال فهذا القول قول يوحي بتحريم الصيام في أيام التشريق. أما صيام أيام التشريق فقولان في المذهب. القول الأول يحرم صيام أيام التشريق إلا للمتمتع. يحرم صيام أيام التشريق إلا للمتمتع. يبقى الجميع لا يصومون إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. الحاج المتمتع وأنت تعرف المتمتع يلزمه الهدي أو الصوم. لقول الله تعالى فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فقالوا الذي لم يجد الهدي فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام. فقالوا لا يصوم أيام التشريق لا يجوز له صيام أيام التشريق فإن الله تعالى قد حرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. هذا بالنسبة للقول القديم قالوا يحرم إلا للمتمتع فله أن يصوم الثلاثة أيام ولو كانت من أيام التشريق. واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها وقول ابن عمر لم يرخص لأحد في صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن المتمتع الذي لم يجد الهدي له أن يصوم ثلاثة أيام وهذه الثلاثة أيام له أن يصوم هذه الأيام التي هي أيام التشريق ترخيصا. والقول الثاني هو الجديد. قول الجديد هو المعتمد في المذهب أنه لا يجوز صيام أيام التشريق لا للمتمتع ولا لغير المتمتع وهذا أسلم. قال لا يجوز صيام أيام التشريق لا للمتمتع ولا لغير المتمتع. واستدلوا عن ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق بقوله هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. المالكية هذا بالنسبة للقولان والسببين إيش الرابع. المالكية يرون الجواز على الإطلاق. والحنابلة يتفقون مع الشافعية. المالكية يرون الجواز على الإطلاق لأنهم يرون في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وذكر أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه أن هذا على الاستحباب. الاستحباب أن يشغل هذا الوقت بذكر الله وبالأكل وبالتبعل فهي على الاستحباب وليست على الوجوب. والنزاع إذا قلنا يحرم الصيام إذا كانت على الوجوب يعني يجب الأكل ويجب الشرب. فإذا كانت على الاستحباب فلا ينهض هذا الدليل أن يكون يعني قويا في تحريم صيام أيام التشريق. والصحيح الراجح كما قلنا بأنها على التحريم لأن عائشة رضي الله عنها لما تقول لم يرخص وابن عمر يقول لم يرخص دلالة واضحة جدا على أن المقصود بذلك عدم الصيام لأنها من أيام الأكل والشرب وذكر الله جل في علاه. الراجح في ذلك المسألة بتحقيق القول في قول عائشة وابن عمر. هل هذه هي موقوفة باتفاق لكن هل لها حكم الرفع أم لا؟ لما تقول عائشة لم يرخص أحد في صيام أيام التشريق إلا لمتمتع الذي لم يجد الحاج هل هذا موقوف له حكم الرفع؟ يعني هي ما أتت بالتلخيص هذا إلا بفهمها من تلخيص النبي صلى الله عليه وسلم أم هو من اجتهاد منها؟ فمن قال بأن هذا اجتهاد قلنا لو كان اجتهادا يبقى لا يصح أن يعارض المرفوع الموقوف لأن عائشة أقصى ما نقول اجتهدت فأخطأ وابن عمر اجتهد فأخطأ. الموقوف لا يعارض المرفوع. المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالأكل والشرب وذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، فلا صيام في هذه الأيام. وإن قلنا بقولها أنها قالت لم يرخص فيها الترخيص، والترخيص هذا لا يكون عن اجتهاد بل هو في حكم المرفوع، يبقى إذن القول القديم هو الراجح الصحيح، وأن المتمتع له أن يصوم أيام التشريق فقط، خاصة حالة خاصة للمتمتع الذي لم يجد الهدي في الحج. هذا بالنسبة للتحقيق في هذه المسألة. أما كلام مالك فهو من أضعف الأقوال، فالمسألة دائرة على الترخيص أو دائرة على التحريم كما بينا. من ذلك أيضا من أنا في صوم المنهي عنه أيضا صوم المرأة الحائض. المرأة الحائض لا تصوم ولا يجوز لها الصيام، ولو صامت أثمت ولم ينعقد الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليها الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات العقل والدين. فحتى قالت امرأة: ما نقصان الدين والعقل؟ فقال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذه فيها إخبار، هذا إخبار يراد به إنشاء، يعني هي إذا حاضت لا يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصوم. فالمرأة الحاضر أيضا لا يجوز لها الصوم. ولذلك ترى كثير من العوام من النساء يعني يخالفن شرع الله على دون أن يدري، بأن المرأة تأتي إلى قبيل غروب الشمس مثلا ينزل عليها قطرات الدم، فتراها إذا نزل الدم تقول: لا أجرح صيام، وتبقى صائمة إلى غروب الشمس. ما يجب عليها إذا نزل الدم عليها ولو قبيل المغرب أن تشرب ماء أن تأكل شيئا، لأنها بهذا ما ينعقد صيامها بحال من الأحوال. فإذا الصوم منهي عنه أيضا المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وأيضا معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قضاء الصلاة والصوم فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إني أسأل لأتعلم. فقالت لها: كنا نفعل ذلك في عهد النبي، يعني لا نصوم ولا نصلي بسبب الحيض، وكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. أيضا من أنواع الصوم المنهي عنه هو صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر. صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر، هذا منهي عنه أيضا. والحق أنه وإن كان حمله بعضهم على الكراهة، لكن الحق أنه على التحريم. لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذن الزوج، لحق الزوج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد أحد لأمرت الزوج أن تسجد لزوجها. فحق الزوج على الزوجة عظيم جدا لا تدريه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها يقدم على أبيها وأخيها وابنها، يقدم على أي شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو على تأدية الحق. قال: وإن لم تجد إلا أن تلعق طبيب جرحي ما وفت له حقه. فحق رجع المرأة شديد، لذلك أمرها إن أمرها وأرادها ولو كانت على التنور عليها أن تجيب. لذلك قال: ما من رجل يدعو زوجته للفراش وتأب عليه إلا باتت والذي بالسماء يلعنها. الذي بالسماء يلعنها هذا عام، الذي بالسماء هو الله يلعنها فوق السماء، والذي بالسماء الملائكة، يعني يدخل الأمر على الملائكة أيضا على لعن الله جل في علاه إن وقعت المرأة في ذلك. لحق الزوج العظيم عليها، لذلك حرم الشرع عليها أن تصوم وزوجها حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد أن يأذن لها لحقه كما قلنا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان يكون علي الأيام من شعبان فلا من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من حق النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصوم وهو حاضر، وهذا قضاء، هذا واجب، لكنها تفرق الآن، تنازع الأمر بين واجب مقدم مضيق وواجب موسع، فقدمت المضيق على الموسع، لأن حق الزوج مضيق وحق الله جل في علاه هنا موسع، فقدمت المضيق على الموسع، حق النبي صلى الله عليه وسلم قدمته على القضاء. فلما ضاق الوقت في شعبان ابتدأت بتقديم حق الله جل في علاه، سبحانه وجل في علاه. إذا صيام المرأة وزوجها حاضر لا صح حال من الأحوال. ولو صامت قال أئمتنا انعقد الصوم وأثمت، عند الشافعية والمغرب انعقد الصوم وأثمت، والحق أنها لم يعقد الصوم على الراجح الصحيح. حق أنها لو صامت دون إذنه أو قل حتى أكون دقيق في القول، إن صامت ونهاها فصومها لا ينعقد. النزاع القوي إن صامت من غير إذنه وجاء هو وافق أو لم يوافق، هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ الحق أنه ينعقد،
ثم إن لم يأذن لها هل يبطل الصوم ولا ما يبطل؟ هنا النزاع، والحق أنه يبطل وله أن يخرجها من الصوم كما سنبين. قال ابن المعصر رضي الله عنه لما جاءت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فقال إنها تشتكي منك في ثلاث، تنام ولا تقوم، يعني صلاة الفجر، وإذا صلت تضربه، وإذا صامت أمرتها بالفطر. فقال يا رسول الله إن قوم إذا 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 نام أحدنا لا يوقظه إلا حر الشمس، حتى لو أتيت بأمم لنستيقظ لا نستيقظ. ثم قال فالسلام أقر على ذلك، ثم قال والله يا رسول الله. قال طب إذا صلت لما تضربها؟ قال هي تصلي وأنا أحتاجها، أنا أريدها في حاجة، وهي تصلي نافلة، فحق الفرض، حق الزوج فرض، والنافلة لا تقدم على الفرض. قال وإذا صامت أنت أمرتها بالفطر؟ قال أنا أريدها لفراشي. رجل يريد أن يتعفف لامرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة أن تقوم بالليل واليوم الآخرة أن تصوم إلا وزوجها حاضر إلا بعد إذني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحق لأنه يحرم عليها الصوم إلا بعد إذني، ولو صامت من غير إذنه فالحق أنه ينعقد، لكن له أن يخرجها، له أن يخرجها، لكن لو نهاها فلا ينعقد قولا واحد، يبقى ينعقد الصوم. فإذا أراد أن يخرجها أخرجها. وهذا خلاف لما قاله الأحناف والمالكية، قالوا إن صامت شرعت فيه فلا يخرجها، لا يجوز أن يخرجها، لأنه الآن تعرض لبال وانشغل الواجب والمشغول لا يشغل، لأنها لو شرعت في النفل صار واجبا، فإن كان يريدها فلا تتأب عليه لأنها صائمة الآن. لأنهم في الأصول عند المالكية والشافعية والأحناف النفل ينقلب ويصير فرضا بالشروع فيه.
لملي بقى اللي جنبك بقى عشان انا محب معايا. صامت من غير اذنك؟ صامت من غير اذنك؟
ما تصوم من غير اذنك؟ طيب احنا نقول المساله انها لو المالكيه والاحناف عندهم اذا شرع المرء في العباده صارت واجبه لازمه، اصبحت واجبه في ذمته، فلذلك قالوا ان شرعت فلا يجوز ان يخرجها. لما؟ لانها صارت واجبه، صارت من الواجبات، فإذا كانت واجبة فلا يجوز أن يخرجها، لأنه الآن تعارض واجبان وهي مشغولة الآن بواجب، والمشغول لا يجوز. والصحيح الراجع أنه لا يخرج له أن يخرجها، لأن هذا التأصيل تأصيل مردود ليس بصحيح. قال سلم الصائم أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إذن هو مخير بين أن يتم وبين أن يقطع هذا الصوم. هذا بالنسبة للكلام على صيام المرأة وزوجها حاضر. من الأيام التي نهى الشرع فيها الصيام عنها صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، وصيام يوم الشك على الرأي عند أهل العلم والتحقيق أن صيام يوم الشك هو اليوم الثلاثين، صيام يوم الشك هو اليوم الثلاثين، اليوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء ما يمنع من رؤية الهلال، لأنها لو كانت مصحية علمنا أن اليوم الثلاثين يوم من إيش؟ من شعبان. هو ليش يوم شك؟ لأننا لما حال بيني وبين رؤية الهلال شيء في السماء قلت عسى أن يكون غدا من رمضان أو عسى ألا يكون من رمضان، الاحتمال ورد هنا، فإذا الاحتمال ورد يبقى إذن هذا هو الشك، يوم الشك، صيام يوم الشك. أكيميا إيش هو الصيام يوم الشك؟ يا ابني تعلم يا حبيبي، أنا حموس من عدم فهمك كيف تتعلم، بس يعني أنت فقط مش عارف إزاي تتعلم، دي مشكلتك برضه. هات نعم مين اللي معروف؟ أنت بتبقى بطيخ يا ابني يا حبيبي، بتتكلم في ايه؟ هو معروف في حاجه معروف، وانا بسالك على المساومه كيف تكون. بمناسبه معروف قالوا اما قبر معروف الكرخي فترياق لكل مريض. اول هذا حبيبي وجهه اهو قاعد في الفصل ماسك الكتاب، يا ابني الكتاب ده مجلة ميكي، وساب المدرس يشرح في اللي بيشرح فيه، هو ده اللي عايش فيه. يا حبيبي تعلم كيف تصلح لطالب العلم، طالع علم هات الكتب دي، هات الكتب دي يا ابني معاك، هات الكتب، هات يا حبيبي الكتب الان، هات الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال نجر الناس بالسلاسل الى الجنه، هات الكتب، مفيش ما تحطهاش جنبك، هات روح يا ابني يا حبيبي مخرج، روح هات. اه طب متبرع اهو، كله متبرع، ده كله متبرع، ما شاء الله الاثنين يعني اكيد في محبه واسعه بينكما، يعني مش الثاني الثاني ده بينكر عليك، ده شايف ده بيتاثر بينكر عليك، خدهم مكافاه ليك يا تحسين، ما تدهملوش ما يرجعوش له تاني. عقابا له. فيوم الشك هو اليوم الثلاثين، لكن لابد من وصف، وهو ايش؟ حالة بيننا وبين رؤية الهلال حائل. لأنها لو كانت السماء مصحية ايش نقول؟ هذا اليوم قطعا الثلاثين من ايش؟ من شعبان. لكن لما حال الحائل بيننا وبين رؤية الهلال الاحتمال ورد هنا، احتمال يكون غدا من رمضان، احتمال لا يكون من رمضان، هذا يوم الشك. صيام يوم الشك، بعيدا صيام يوم الشك، الكلام اذا قلنا احتمال من رمضان او من غير رمضان، يبقى الكلام يدور حول صوم هذا اليوم على انه من ايش؟ من رمضان احتياطا. يبقى عشان اعرف انا مسألة يوم الشك كيف نتكلم عنها، هو بالوصف الذي بيناه، وايضا ان الصائم ينتوي ان يكون هذا اليوم احتياط من ايش؟ من رمضان. لان ورد عن علي بن ابي طالب قال لان افطر يوم من، لان اصوم يوم من شعبان خير لي من افطر من يوم، ان خير لي من الفطر في يوم من ايام رمضان. وقيل ان ابن عمر كان يصوم ايضا يوم الشك بهذه النظريه. فهذا هذا هذا النزاع الذي نبحث عنه في يوم في مساله يوم الشك. يوم الشك حتى لو ورد عن ابن عمر، حتى لو ورد عن علي بن ابي طالب، وهو موجه الحق انه موجه، لان عمر ابن عمر كان صومه يوم الشك لا على انه الشك، ولكن صامه على انه يوم قد وافق صومه رضي الله عنه وارضاه. وكذلك اول على او وجه على كلام علي بن ابي طالب. لكن عندنا حديث ظاهر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر بن ياسر، قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. طبعا جبريل جاء لعمار قال له ذلك ليعلم ويمشي بين الناس انه صحيح. من وين علم انه معصيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في البحر النايم. من وين علم انه معصيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من وين علم ان من صام يوم الشك عصى ابا القاسم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مرفوع، قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. عندنا ادله كثيره جدا على حرمه صيام يوم الشك، بقول الاسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا سياتي الكلام عليه. هذه ايضا ادله يستدلون بها على حرمه صيام يوم الشك. لكن النص في النزاع هو قول سلم من صام، او قول عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. العلماء يقولون هنا تفريع على هذه المساله. طب لو صامه بصوم يوافق صومه لا على انه احتياط من رمضان، قلنا خرج من النزاع، لان سلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يكون صوم يوم احدكم فليصوم، الا ان يكون صوم يوم احدكم فليصوم. يبقى اذا لو كان الرجل يصوم يوم ويوم، او كان يصوم الاثنين والخميس، وجاء يوم الشك يوم الاثنين فصامه على انه يوم، ها على انه يوم، على انه صوم يوم الاثنين، فقال علماء هنا الاحوط انه ما يصوم، الاحوط انه ما يصوم. لكن قال علماء هنا لو صامه لا يقع في النهي، لان نهي مقيد لانه يصوم احتياطا من رمضان، وانه صام على انه يوم الشك، وهنا صامه على ايش؟ على يوم يعتاده. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون صوم يوم احدكم بل يصومه، فان صامه في يوم معتاد فله ذلك. وفرع على ذلك العلماء ايضا قالوا لو قلنا بحرمة صيام يوم الشك او قراءة صيام يوم الشك على التحريم، فاذا كان الرجل قد نذر نذرا ان يصوم اليوم التالي ليوم الاثنين، وكان يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء صادف انه هو يوم الشك، فيقع النذر هنا، هل يصومه نذرا ام لا؟ يصومه كفارة ام لا؟ وجهان، الوجه الاول لا يصومه لعموم قول صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. الوجه الثاني قالوا له ان يصومه، له ان يصومه، وهذا من باب القياس الاول، القياس الجلي. قالوا اذا قلنا بجواز صيامه ان وافق صوم يومه فلأن نقول بأن يصومه بما فرض في ذمته أو عليه في ذمته إن شغل ذمته به من باب أولى، والأحق الأول والأسد والأول، لأن النص جاءنا بالاستثناء فلا يقاس عليه غيره هذا الحق. فإذا كان نظر نظرا أن يصوم يوم الشك فليس له أن يصومه، للعموم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا بالنسبة للكلام على الأيام التي نهى فيها الشرع عن الصيام. من ذلك أيضا صيام يوم الجمعة، إفراج يوم الجمعة بالصيام، حتى نكون في دقة، إفراد يوم الجمعة بصيام منهي عنه. لا يجوز أن يفرد المرء صيام يوم الجمعة، لأنه قد ورد أدلة كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعدم صيام يوم الجمعة. والحق أنه يعني هذه مسألة فيها إشكال عظيم عند العلماء. أما المذهب قالوا بكراهية ذلك، كراهية إفراد يوم الجمعة بصيام. والحق أننا ندين الله بأنها على الحرمة وليس على الكراهة فقط، أنها على الحرمة وليست على الكراهة فقط. الأدلة التي جاءت أدلة كثيرة جدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم جنب الساحل على جوارية طاردها صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت لا. قال: تصومين غدا؟ قالت لا. قال: إذا فأفطري وجوبا. فأفطري وجوبا، فإذا أمرها وجوبا أن الفطر إذا لا يصح أن تصوم يوم الجمعة إفرادا. وأيضا قد ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله سئل: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة يعني وحده؟ قال: نعم ورب هذا البيت. قال: نعم ورب هذا البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى والأصل في نهي التحريم، إذا يحرم صيام يوم الجمعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما حديث أبو هريرة في غيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام وعن ليلة الجمعة بالصيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام وعن أيضا قيام ليلة الجمعة أو إفراد أو تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. هذا النهي أيضا ورد للتحريم، فلا يجوز صيامه بحال الأحوال. لكن قال وافقوا في ذلك المالكية والحنابلة وقالوا كالشافعية يكره، وقلنا الكراهة هنا كراهة تحريمية، أن يصوم أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، لأن النظر يعد ذلك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا اليوم يوم عيد، هذا عيدون أهل الإسلام، والعيد يعني العيد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيد، فالعيد نهى الأصل في الشرع والتأصيل الشرعي أن أيام العيد لا صيام فيها، فهذا أيضا من النظر ما يعضد الأدلة الكثيرة الأثرية التي تحرم صيام يوم الجمعة. الأحناف خالفوا ذلك وقالوا بجواز صيام يوم الجمعة، لأنه قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ثلاثة أيام، قال: وما رأيته قد أفطر في يوم الجمعة قط، ما كان يفطر في يوم الجمعة، يعني معنى ذلك أنه ما رأى النبي يوم الجمعة إلا إيه صائما. وأيضا هناك أثار على ذلك أن كان يصوم يوم الجمعة، فقالوا بأن هذا الصوم دلالة واضحة جدا على أنه لا يحرم ولا يكره صيام يوم الجمعة وإفراد يوم الجمعة، لأن ابن مسعود قد قال بأنه ما رأى النبي إلا صائما يوم الجمعة. هذا بالنسبة للخلاف في المسألة، لأن الجمهور والمذهب والجمهور قالوا بأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة إفرادا، ولكن يمكن أن يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده فيصح ذلك، يعني يصوم معه يوما آخر. والأحناف قالوا له أن يصومه وليس فيها ثم شيء، لعمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الصيام لا عدل له، ثم الحرم واترك، وقال ثم الحرم واترك، ويوم الجمعة ممكن يأتي في الأشهر الحرم أن يصومه، يدخل تحت عموم الحديث والصيام لا عدل له، وهي من أفضل النوافل. وأيضا كلام ابن مسعود تخصيصا بأنه قال بأن يوم الجمعة أنني ما رأيت صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم الجمعة قط. الراجح هو قول المذهب وقول الجمهور، وأنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام، والأدلة كثيرة كما بيناها أثرا ونظرا. أما الرد على المخالف فأنا أقول حديث ابن مسعود لم يصح، حديث ابن مسعود لم يصح، واستندوا إلى كثير من الأدلة أيضا التي لا تصح ولا يقوم بها حجة بحال من الأحوال. ولو تنزلنا مع القوم على صحة حديث ابن مسعود وأنه قال كان الإنسان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وما رأيته أفطر يوم الجمعة، نقول ولو تنزلنا معك في ذلك فإذا كان يصومه ويصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، لا سيما وأنه قد ورد عن النبي أنه سئل في حديث أبي سعيد وفي غيره أنه سئل: أنت تكثر من صيام يوم الاثنين والخميس لما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان يومان يرفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى إذا كان يصوم الخميس، فإن قلنا بقول ابن مسعود ما رآه أفطر يوم الجمعة إذا كان يصوم الخميس ويتلو صيام الخميس يوم إيش؟ الجمعة. ونحن نقول لا شيء في ذلك، أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده لا شيء فيه. وهذا الذي يجعلك تجمع بين الأحاديث، لما قال جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مطلقا، هو الآن لا معه ولا غيره، هذا على الإطلاق، لأن يصوم يوما قبله ولا بعده، لأن حديث جابر مطلق قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وجاء ابن مسعود قال ما رأيته مفطرا قط، يعني كان صائما. يبقى حديث عندنا يقول نهى عن الصيام مطلقا، وحديث يقول صام مطلقا، صحيح ولا لا؟ المطلقات لا تفيد. حتى نصل الى نتيجة المسألة لابد ان نجمع باقي الادلة، لان المطلقات فيها اجمال، فيها اجمال يحتاج الى بيان وتفصيل. فوجدنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قد فصل الحديثين وجمع بينهما دون ادنى عناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة الا احد، او قال لا تصوم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما بعده او يوما قبله. لا تصوم يوم الجمعة كما قال من كما قال لا كما قال منح بينه. انا ما بكلمكوش انت فتصوموا يوم الجمعة يوم الجمعة كما قال من جابر يا بابا يا حبيبي الراجل جاي من عمره ففاي اهو ملون ليش بتنام شو انت ليش بتنام ما تبتسم ليش بتنام اسالك اريدني اللؤلؤة تسرق بهذه الطريقة يستلذ بالعلم طالب العلم ويعرف قدره الذي يسعى إليه وأنتم حرصاء الحمد لله عندكم حرص يبقى أن تعرف قدر ما أنتم فيه ليش تضيعوا حتى لو بتنام موت نفسك المهم أن أنت تحاول قبل أن تستيقظ من الذي قال أن السلام نهى عن صيام يوم الجمعة أنت من صحابي عندنا ثلاثة اختار منهم واحد جابر وأبو هريرة طيب وابن مسعود من الذي قال نهى عن صيام يوم الجمعة مطلقا ها جابر صحيح ولا لا والذي قال أنه كان يصوم مطلقا من ابن مسعود يبقى عندنا نهى مطلقا وصام مطلقا قلنا هذا المطلق لا يبين هذا المطلق فيه إجمال يحتاج لتبيين فجاء أبو هريرة وسط بين طرفين حتى يبين لنا فقال لا تصوم يوم الجمعة وافق هنا الشطر الأول من الحديث وافق من ممتاز وافق من يا شطار جابر إل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده بالشطر الثاني وافق من يا شطار وافق من يا شطار كيف بقى وافق ابن مسعود ها لأننا نقول إذا نقلت لنا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قد صام يوما قبل أو صام يوما بعد أو لأننا نوفق بين القول وبين الفعل ولا نضرب القول بإيش بالفعل هذا بالنسبة للكلام على صيام يوم الجمعة فأصح الإنسان أن يصوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده هذا بالنسبة للكلام على يوم الجمعة من الأيام التي نهى الشرع فيها عن الصيام أيضا صيام يوم السبت صيام يوم السبت وصيام يوم السبت هذا فيه ما فيه من الكلام الكثير لا سيما وانك ترى طلبة العلم الكثير من طلبة العلم يقفون القطار مر وهم يقفون عند القضية لا عنصوم عشراء ولا جنصوم طب يوم السبت جنصوم طب يوم السبت بقى لو جافر ولا نصوم ولا ما نصوم المشكلة الكبرى انهم يحاربون في جزئيات المسائل وما يعرفون ام المسائل وما يتعلمون اصول المسائل وهذه المشكلة الكبيرة لطلبة العلم في هذا العصر هم عندهم ثورة علمية حقا لكن ما استطاعوا أن يستفيدوا في التأصيلات العلمية التي تصل بهم إلى طلب العلم حقا الغرض المقصود صيام يوم السبت صيام يوم السبت جاءنا حديث أبو داود رضي الله عنه أرضاه عن مرسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه وفي رواية قال إلا إن لم يجد إلا لحاء أو عودة شجر فليمضوه يعني إن لم يجد إلا لحاء عنب فليمضوه عود شجر فليمضوه هي دلالة على وجوب الفطر ثالث يوم قال لا تصوم نهي على التحريم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه العلماء هنا يعني منهم كثير منهم من قال وتكلم في صحة الحديث وقال هذا حديث منكر حديث معلول وهذا الحديث لم يصح وكثير من المتقدمين ضعفوا هذا الحديث وأنت لو محصل النظر تدقيقا تجد أن هذا الحديث الحق أنه قد حسنه الترمذي وأبو داود نفسه حسنه حتى بعد ما رد عليه وابن خزيمة وضعه في صحيح وابن حبان أيضا وابن السكت ستة أو خمسة من المتقدمين حسنوا هذا الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه أبو داود حسن الحديث لكن رد عليه كيف قال هذا حديث منسوخ قال هذا الحديث حديث منسوخ يبقى لا يعمل به لأنه منسوخ لا لأنه ضعيف واستدل بأن الإسلام لما دخل على الجوارية في الصحيح لما دخل على الجوارية رضي الله عنه وارضاه وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس قالت لا قال تصومين غدا وطبعا بعد الجمعة إيه الاثنين قال تصومين غدا يوم الاثنين فقالت لا قال لا إذا فأفطري رأى هي أصلا لما تصوم يوم الاثنين مع يوم الجمعة مش صح الحمد لله قال تصومين غدا يعني غدا إيش يبقى إذا هو أمرها أن تصوم السبت قال هذه دلالة واضحة جدا على وهذا كان ايش كان نافلة تمام وايش الدليل على انه كان نافلة يا شطار دكتور ايش الدليل عشان ما تنامش حبيبي الشامي ايش الدليل لا اخويا نمت وشوف انت تتعب وكنت هتموت سامر وسامر دخل معاك فرأسه رايحه فقلت لا الحق الاثنين افضل يعني خطا ايش يا دكتور ها لان انا بتكلم من السياق من الدليل هات يا باشمهندس ها ممتاز يا باشمهندس ممتاز لانه عمره بكت لانه قال تصومين غدا قالت لا صمت امس قال اذا فافطري وهو في صيام التبت قال لا تصوموا الا فيما افترض عليكم ونهى عن صيام يوم الجمعه الا في الفرض فالنهي لا يرد هنا الا الفرض فالنهي لا يرد نهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام وهذه دلاله واضحه جدا على النفس فاذا قال لها تصومين غدا وهذا صيام نفل وليس بصيام ايش فرض فابو داود قال لما امرها تصوم يوم السبت حتى صح صيام يوم الجمعه وهو صيام نفل يبقى امرها يوم السبت بصيام ايه نفل الشيخ الالباني اللي يخرج من هذا قال لما امرها صار لازما في ايش في ذمتها ان تصوم فصار واجبا يبقى ما بعدناش عن الحديث دقه فهم ذكاء وحكمه العالم عالم يعني هو بيقول هو لما دخل على الجواريه وجدها صائمه يوم الجمعه نافله سيد فقال لها صمت امس قالت لا قالت تصومين غدا قالت لا قال فقال لها اذا فافطري معنى ذلك انت لا يمكن ان تصومي ايش امس لما قلت لا ما صمت امس يبقى حتى يصح صوم يوم الجمعه وجب عليك ان تصومي السبت لا يصح صوم ايش قال يبقى اذا صار حقها فرض فتصوم فرض مع ان هذه مساله فيها ما يرد عليها ما يرد لكن هذا كلام عالم يحافظ على ما يتبناه يبين كيف انه كانه يقول من صام الجمعه من صام الجمعه لازمه في ذمته صيام السبت فصار صيام السبت ايش فرضا على وما خالف الحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض وهذا كلام عالم كما قلنا شديد فهذا كلام فيه ما فيه من القوه الغرض المقصود بالنسبه لصيام السبت هذا الحديث الذي وراء في هذا الباب الجمهور جمهور اهل العلم يقولون بكراهيه افراد صيام يوم السبت بكراهيه كراهيه تنفيذ بكراهيه افراد صيام يوم السبت ويستدلون بهذا الحديث النووي نفسه يستدل بهذا الحديث على الكراهه لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم نسيانه انه يرى بان سكوت ابي داود عن الحديث تحسين له فهو يحسنه فلذلك قال بالكراهه والجماهير من السلف والخلف قالوا بايش بالكراهه انا ادين الله بما قال ابن حزم وابن حزم على ان وشوكاني انه على التحريم لا على الكراهه ان صيام يوم افراد صيام يوم السبت على التحريم لا سيما وان النهي قد ورد قال لا تصوموا لا تصوموا وقال صلى الله عليه وسلم الا ان اجد الا لحاء او عود شجر فليمضغه وجوبا هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نهي والنهي ايش تصريح لا سيما وان العله المكنونه في التحريم تثبت ذلك لان الترمذي قال وقد حرم النبي صيام يوم السبت لان يوم السبت كان معظما عند اليهود ولذلك امرنا بمخالفه اهل الكتاب ومخالفه اهل الكتاب في اصول التشريع على التحريم قال خالف اليهود والنصارى مخالفه اهل الكتاب على التحريم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم هذا انكار لا اكرام لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حضام لا دخلتموه فهذا على التحريم فقال اذا العله مؤيده لما نتبنى من التحريم وهذا راجح صحيح هذا في الافراد لكن هل يصح ان يصام نفل او فرض مع غيره نعم والله مع اننا نقول صيامه في النفل خلاف الاول صيامه في النفل خلاف الاول لانه قال الا فيما افترض عليه فيبقى المساله مشبعه بهذا الامر لكننا نقول لو صامه نفلا وصام يوما قبله او صام يوما بعده صح له ذلك ولا غبار لانه قد ورد عن ام سلمه وان كانت الاسانيد فيها كلام لكنها تتعاضد بان السلام كان اكثر ما يصوم سبت واحد واثنين كان اكثر ايام صيام من سلم سبت واحد واثنين ولا احد يستطيع ان يعني يشوش علينا فيما نتبناه لان الافراد لا يجوز لانه لما كان يصوم كان يصوم سبت وحد واثنين هل بينهما فارق بينهم فارق متتالي ولا غير متتالي يبقى اذا صام سبت وبعده صام الاحد يبقى صام يوما بعد ما افراده والنهي منصب على الافراد النهي منصب على الافراد فحيثما قلنا لا افراد قلنا بالجواز حيثما قلنا في يوم السبت لا افراد قلنا بالجواز فان صام يوما قبله صح وان صام يوما بعده صح وهذا الراجح الصحيح الذي نتمناه بفضل في هذه المساله اما ان تقول جاء يوم السبت يوم عرفه ولم تكن قد صمت قبله فلا يجوز الصوم تريد ان تصوم يوم عرفه لتفوز صم يوما قبله لانك ولا وليس لك ان تقول انني ما صمت السبت صمت ايش عرفه. احنا بنضحك يعني هي المساله ايش قشره وضعتها على الزجاجه ووضعت عليها منديل فتالت الولد الصغير ايش هذا يقول منديل ولا اقول وياخذ زجاجه غطيها بما شئت هي ايش هي ايش اللي عندك يا دكتور غطيها بما شئت خل عاشوراء خل هات اللي عندك للصباح معك في هذا هي هو سبت سبت هتسميه عاشوراء هو سبت هتسميه عرفه هو سبت وافق السبت والسبت يوم معظم عندهم السبت هو وافق السبت يبقى انت حتى تخرج لابد ان تفعل هذا تصوم يوما قبل وتصوم يوما بعد لان انت الان السبت معظم ولا غير معظم لو جاءك يوم العيد عندك يوم السبت معظم عندهم ولا لا عيدك انت لا يحيل تعظيمه وتعظيمهم لليوم يبقى الا متمكنه متمكنه يبقى هتقول لي عاشوراء هذا اسمه ذر كما يقولون الاطراف الذر في العين في العيون لا يساوي شيء الحق انك اذا جاء عاشوراء يوم السبت اذا جاء عرفه يوم السبت حتى تخرج من هذه الوحكه عليك ان تصوم يوما او يوما ايه بعده في يوم بعده في عرفه ابويا يوم بعده ولا ايه ما ينفعش ما انا جرك تنجر ما ينفعش يبقى تصوم يوما ايش قبله تصوم يوما قبله حتى يصح عاشوراء كيمياء فصل لنا القول في كده وانت يا ابني هات يا ابني منه الموبايل يا ابني احنا هنعلمه ازاي بقى طالب علم هات منه الموبايل روح وهذا هديه لي انا مش ليك انت عايز انت تاخده هات منه الموبايل طيب اديله الموبايل اديله خلينا لما نشوف بتاعك هنعلمك ازاي تصبر على طلب العلم اديله امجد يا شيخ هو راجل يحتاجه هو معك اسبوع تطلع منه الكنوز اللي فيه ومش هتلاقي حاجه بس المهم هو معك اسبوع وبعدين هو مخير بقى انه يطلبه منك او يتركه هديه والراجع في هبتك الايه فالمساله اليه او دخلنا بقى خالف تعرف الان خلاص اسمه المساله خلافيه فمن قال الحديث لا يثبت يبقى قال المساله برمتها لا فيها شيء ومن قال بصحه الحديث كما حسنه الترمذي وابن السكن وابن خزيمه وابن خزيمه تعرف ابن خزيمه حديثين طب ما احنا قلنا انه ما ثبتش جبت التايهه ما احنا قلنا انه ما ثبتش يا حبيبي اوعك انا حسيتك بتتكلم على صيام السبت لا تصوم يوم السبت فالغرض المقصود بانه كما قلنا هذا الصيام الافراد لا يجوز ويصح ان يصوم يوما قبله او يوما بعده يبقى لنا في الايام المنهي عنها لو انا نسيت شيء ذكروني صيام يوم الدهر صحيح احنا خدنا صيام يوم الشك ولا ما خدناه صيام يوم الدهر صيام يوم الدهر صيام الدهر يا اسف صيام الدهر فصيام الدهر عندنا مباح في المذهب يجوز صيام الدهر عندنا مباح لعمومات الادله الصيام لا عيد له الا طبعا من الشرطون الا الايام التي نهى الشرع عن الصيام فيها الا الايام التي نهى الشرع عن الصيام فيها واستدلوا ايضا بان حديث عمرو الاسلمي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وساله انه على سفر قال انا اسرد الصوم حديث صحيح مسلم قال اسرد الصوم واني على سفر افاصوم قال ان شئت صوم فان شئت فاسرد الوجه الشاهد عندهم قال اسرد الصوم وسرد الصوم معناه صوم الدهر ان هو متسالي قال اسرد الصوم فقالوا اذا هذا دلاله على الجواز دلاله على الجواز واستدلوا على ذلك بادله ضعيفه لم تصح لا تصح ادله ضعيفه لا تصح في حديث رواه البيهقي في السنن وغيره من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله وفي روايه قال فقد ضيق عليه جهنم فقد ضيق عليه جهنم وبعضهم وهذه احاديث لم تصح هذه احاديث لم تصح واما صيام الدهر اقل احوالي انه على الكراهه ليس على الاباحه خلافا للمذهب هو على الكراهه اقل الاحوال لم نقل على الحرمه فهو على الكراهه وليس على الاباحه لان مثلا لما سئل عن صيام الدهر قال تصريحا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه من صام الدهر قال لا صام ولا افطر يبقى اذا هو ذهاب الاجر هو الان قال لا صام ولا افطر يعني لو هو اكل حقيقه ولا له الاجر ان صام قال لا صام ولا افطر لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا افطر لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص بي قوة عندما قضاه صوم ثلاثة أيام من الشهر، قال بي قوة، قال صوم الاثنين والخميس، قال بي قوة، قال صوم يوما وأفطر يوما، قال بي قوة، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك بأن تصوم صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأيام التي نهى الشرع فيها عن الصيام. ننتقل بقى الآن نتكلم عن الباب الذي نختم به الكلام عن الصيام، هو كتاب الاعتكاف. نعجل في كتاب الاعتكاف عن مسألة النعم.
بس خلي بالك لأن أنا مريض وشيء الدكتور في امتداد شديد عند أذني. إيش اللي يحصل؟ ما هو التهاب، أنت جبت جديدة شوف حموس أنا ماشي بس. يعني إيش اللي فيها؟ إيه اللي تعمل فيها؟ ما هي تخن ولا إيه؟ خطرة؟ اسمها إيه؟ اتفضل. إذا نظر أنا لسه بتكلم عن الرجل بخده عندي امتداد في الأذن فمش سامع.
هذا فيه خلاف أيضا، والصحيح الراجع أنه لا يصوم، لأن هذا النظر في معصية وقع صادف معصية. هذا الراجع ساعة عند التحقيق، لأن فيه خلاف المذهب له وجوه، والصحيح الراجع أن هذا النذر خفي عليه طاعة عن معصية، لكن تبين وتحقق أنه لما جاء يوم الشك أو جاء يوم العيد أنه معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. الكتاب الاعتكاف. قبل أن نأتي قبل الاعتكاف في الليلة، يعني سبق أن تكلم عنها المصنف، لذلك يسبق الكلام فيها، وهي ليلة القدر. ليلة القدر، وهذه الليلة العظيمة، هذه ليلة جسيمة، ليلة شريفة. قد فضل الله هذه الأمة على الأمم السابقة بليلة القدر، وكما قال علماؤنا: عوض هذه الأمة بقصر الأعمار بمثل هذه الأعمال، بقصر الأعمار بمثل هذه الأعمال. فليلة القدر ليست عند أحد غير هذه الأمة، ولذلك قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال من شاء، يعني العمل فيها خير من العمل فيه ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. الشافعي يقول: سميت ليلة القدر لما؟ لأن الله جل وعلا يقدر فيها مقادير الخلائق في هذه الليلة من إحياء وإماتة وإعطاء ومنع وحج وغير ذلك. وقد قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. لذلك ابن عباس، وهذا النقل يعني نقل عن ابن عباس، أن ابن عباس قال: يكتب فيها الأرزاق والأقوات والأحياء والأموات والجنين وغير ذلك في هذه الليلة العظيمة المباركة في ليلة القدر. وهذه ليلة القدر على الرأي الصحيح نزل فيها القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة كما قال ابن مسعود، ثم نزل بعد ذلك ابن عباس، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا مع القضايا والحوادث. فإذا ليلة القدر وهي ليلة عظيمة، والعمل فيها خير من ألف شهر، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضل ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه من بركات رمضان. إذا كان من بركات رمضان أنك تقيم كل رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك ومتأخر، ليلة واحدة تكفيك هذه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة العظيمة العلماء يعني اختلف فيها اختلافا عظيما. في قول شاذ ورد عن بعض العلماء أنها في كل سنة عن ابن مسعود، هذا قول شاذ لا يعتد به، لكن أقوال كثيرة جدا جاءت في ليلة القدر. سنحصر هذه الأقوال فيما هو الراجح عندنا في المذهب، وهو الراجح عند العلماء أنها محصورة في العشر الأواخر. ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر. ثم بعد ذلك بقى خذ النقل عن أبي وعن ابن عباس في ليلة 27 21 23. عامة النبي صلى الله عليه أجلى لنا المسألة جلاء عظيما. قال النبي صلى الله عليه التمسوها في العشر، يبقى هي في العشر، التمسوها في العشر. وقال التمسوها في العشر في الوتر، فهي آكد في الوتر، فهي آكد في الوتر. لما قال التمسوها في العشر إذن في كل العشر ليلة القدر متنقصرة، وهذا راجح صحيح. قال والتمسوها في الوتر، والتمسوها في الوتر هذا الاستنباط عند علمائنا، يعني هذه مادة الاستنباط عند علمائنا أنها تتنقص، لأنه لما يقول في الوتر أي وتر 21 23 25 27، فلما تركها سنة مطلقة دل ذلك على أنها إما أن تكون في الأول أو في الثالث أو في الخامس أو في السابع أو في التاسع. قال التمسوها في العشر، التمسوها في الوتر. وفي رواية هذا الذي قال به الشافعي، في رواية أن السلام بين أنها في 21 عندما قال السلام: أريت ليلة القدر، فتلاحى رجلان. تلاحى يعني إيش؟ يعني تنازع. فتلاحى رجلان فأنسيتها. سبب الجدال الذي لا يعني ليس فيه فائدة، خالف تعرف مثلا كثير من ذلك، هذا يضيع العلم. فأبو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: ضاع مني علم كثير، من بحر من بحور العلم. هو من؟ ابن عباس. قال ضاع مني علم كثير من ابن عباس لكثرة مخالفتي له. كان يكثر المخالفة لابن عباس فما استفاد من علم ابن عباس. خالف تعرف هذه لا يفيدك في شيء. خالف تعرف انت لن تعرف الا بايه؟ الا بالمخالفة. فحتى ولو عرفت هتعرف بالذم لا بالمدح. فالغرض المقصود تلاحى رجلان قال فانسيتها. اردت ان اخبركم فتلاحى رجلان فانسيتها. لكن اذكر الله تعالى ايضا يعني ذكره بشيء منها. قال سجدت في صبيحتها او رأيت نفسي اسجد في صبيحتها على ماء وطين. فابو سعيد راوي الحديث رضي الله عن الراس قال رأيت ذلك في ليلة 21. رأيت اثر الماء والطين على جبهة المسلمة في ليلة 21. فقال هذه الليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي قال هي في ليلة 21. والصحيح الراجح انها ايه؟ متنقلة. الراجح انها متنقلة. وبيجزم انها ليلة 27 كما جزم ابن عباس بذلك. فالصحيح انها متنقلة في اوتار العشرة الاخيرة. انها متنقلة في اوتار العشرة الاخيرة. وقد قال بعض علمائنا وجائز ان تكون في الشافعي ايضا لا في الوتر. لكنها على الراجح والاسد والصحيح والتحقيق انها في الاوتار في العشرة الاخيرة. لها صفات تعرف بها بان في ليلة القدر ليلة طالقة لا فيها تشويش راحة نفسية اطمئنان. لان الله جل وعلا قال تتنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. فانت تتنزل الملائكة وقيل تصافح المؤمنين الخلص وقيل انزل معهم جبريل وهو سيد الملائكة. فترى الطمأنينة وترى البهجة والسرور وترى رقة القلب والعين تدمع ايضا. وترى رجل يشتاق جدا الى السجود والخضوع والتضرع بل الشوق الى رؤية الله جل في علاه. وفي صبيحتها ايضا كما ورد عن ابي موقوفا وورد مرفوعا في صبيحتها ترى الشمس تطلع الشمس بلا شعاع. وقيل بلا شعاع الملكة تحجز هذه الاشعة تكون على جناح الملك يحجز الاشعة والله اعلم بالطواب. لكن هو قال في صبيحتها الشمس تكون كالقمر لا شعاع لها. الشمس تكون لا كالقمر. وبعضهم قال لا تسمع نباح الكلاب في هذه الاونات لان الملائكة كما قلنا يعني تستمر نزولا في هذه الليلة المباركة. من السنة في هذه الليلة يعني الانشغال بالدعاء. طبعا صاحب الكمبيوتر وصاحب الكتب اللي بيقرأ فيها اكيد لو كان الرهان صحيح لراهنته انه سينشغل بانه يقع فوق يجلس فوق السطح ينظر في الليلة وجدت ام لا. تعمل كده صح؟ اكيد 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 او الصباح. وهذا يعني اغرار من طلبة العلم اغرار يترك القيام في الليلة والاستغفار والدعاء ويبحث يشوف العلامات توفرت ولا لا. لان هو كأنه يحسب بانه من ادرك ليلة القدر عرف ان هي دي الليلة فقد غفر له. والنبي لما قال ذلك قال ايش؟ قال من قام. وايضا قد علم عائشة ان تنشغل في هذه الليلة بايش؟ بالبحث عن علاماتها ولا بالعبادة؟ اكثر طلبة العلم يبحثون عن العلامات. والعوام يقومون الليل ويدعون الله جل وعلا ويتضرعون. عجب. يعني انقلاب الاحوال. العوام يسيرون في الخلاص دون ان يدروا والذي يعلم لا يصل الى ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها ارأيت ان ادركت ارأيت يا رسول الله ان ادركت هذه الليلة ماذا افعل او ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم انك او هذه طبعا من اعظم الادعيه من اجمع الادعيه ان تسال الله العفو والعافيه. هذه من اجمع الادعيه لان الانسان علم العباس ان يدعو الله جل وعلا سالك اللهم العفو والعافيه فانت ان يعفو الله عنك في الدنيا العافيه في الدنيا ثم العافيه في الاخره. مجامع الدعاء في هذا الدعاء سالك اللهم العفو والعافيه عافيه في الدنيا لان الله جل وعلا ياتيك رزقك كفافا ولا تحتاج لاحد وان تستغني بالله جل في علاه ولا تنظر لامور الدنيا بل تزدريها لانها دنيا دنيه. وايضا يسلم لك دينك وتستقر على طاعه وعلى قرب من الله جل في علاه وان يستعملك الله لدينه. هذه اهم عافيه في الدنيا. فلا تفتن في دينك ولا ان تتراجع عندما ترتقي في مسائل العبادات. واما العافيه في الاخره هو ان تنجو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فقط فان. لذلك امرها بالسلام ان تقول في هذه الليله المباركه اللهم اني اسال ان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا بالنسبه للكلام على ليله القدر.